الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإننا سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك في يوم الخميس الجمعة الموافق 18 من شهر جمادى الأخيرة لعام 46 و400 ألف، نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى، متوكلين عليه، مستمدين العون منه في شرح كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذلك بشرح العلامة عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب، أعني أصول السنة لأحمد، كتاب له منزلة خاصة، فهو على صغر حجمه إلا أنه من الدواوين المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، ومن الكتب المتقدمة في هذا الباب، وهو مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا المنهج الذي ينبغي على كل مسلم أن يلتزمه ولا ينحرف عنه ولا يبتعد عنه، بل يجب عليه أن نتمسك به، لأنه منهج النجاة، والذي يحصله ويستقيم عليه يكون من أهل السنة والجماعة، يكون من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، يكون من أهل الأثر، يكون من أهل الحق، وكفى بهذا منقبة وفضيلة. فإن الهداية إلى الصراط المستقيم أعظم، ولا أقول من أعظم، أعظم من الله عز وجل على العبد. هداية للصراط المستقيم أعظم من الله عز وجل على العبد. ولهذا الله عز وجل في سورة الفاتحة قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلولا أن الهداية للصراط المستقيم هي أعظم نعمة على الإطلاق لما اختارها الله عز وجل لتكون الدعوة التي يطلبها المسلم في اليوم إن صلى الفرائض والنوافل الرواتب 40 مرة إن لم يضف إليها النوافل المطلقة. ما ظنكم يا إخواني بدعاء يكرره الإنسان 40 مرة قد لا يتفطن الإنسان إلى هذا للأسف الشديد، ولا يوجد مصل على وجه الأرض إلا هو يدعو هذا الدعاء، لكن كم مصل يتأمل هذا الدعاء، كم مصل يطلب فهم هذا الدعاء ثم العمل بهذا الدعاء ثم طلب هذا الدعاء بصدق لكل من أهلي وأن يحققه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه القضية الأم، هذه القضية التي تنازعت فيها الرسل مع أقوامهم، وتنازع فيه أهل السنة والجماعة مع فرق الأمة. فإن هناك نزاعين كبيرين، نزاع رسل مع أقوامهم، ونزاع أهل السنة مع الفرق، وبناء عليه فالغربة غربتان: غربة الإسلام بين الأمم، وهذا نزاع الرسل مع الناس في التوحيد، فالأمة الموحدة واحدة وسائر الأمم غير موحدة، فهذه الأمة بين سائر الأمم هي الأمة المهتدية، وسائر الأمم من المغضوب عليهم والضالين. طيب، هذا النزاع الأول الذي به صارت هذه الأمة وسطا بين الأمم. النزاع الثاني هو النزاع في السنة، النزاع في منهج النبي والصحابة، وهو نزاع هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة مع فرق الأمة كلها، وهي وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق. فالوسطية وسطية أهل الإسلام بين الأمم، والوسطية الثانية وسطية أهل السنة بين فرق الأمة. هذه قضية لا ينبغي أن تغيب عنك أبدا ولا عن بالك، وينبغي أن تطلب مزيد العلم فيها دائما أبدا حتى تلقى الله عز وجل. ولهذا لما نزل ببعض أئمة السنة وجاءه من يعود فأخبره أنه في قلق، قال: وما وعلم القلق؟ قال: الإقبال على الله عز وجل وكذا، كان في آخر أنفاسه. فقال له: ألست تشهد كذا، ألست تشهد كذا، وراجع معه منهج السنة كل ذلك وهو يقر بهذا، فضربه في صدره وقال: مت إن شئت، مت إن شئت. إذن هذا منهج ينبغي أن نكرس له كل أوقاتنا. وأنصح نفسي وإخواني وأقسم بربي إني لأعجب أشد العجب من أن يعيش إنسان ربما عشرات السنوات ومحلك سر. إن كان منتميا إلى السنة، كثير من الناس ينتمي إلى السنة ولا يرتقي، راضي بمعلومتين ثلاثة، راضي بسنة عامة، راضي بمنهج مجمل، ولا يتحول عنه، ومثل هذا يسهل اختراقه. إن جاءته شبهة تشوش، ما عنده ليه؟ لأن ما عنده الزاد القوي ولا عنده الحصانة الكافية. خلاص، أنا لست إخوانيا ولست تبلغيا ولست عشيا ولست مجاهدا بالمنهج السلفي كذلك، أنت لست مجاهدا بمنهج السلف، إنما أنت غاية ما عندك أن تسلم إن سلمت في نفسك، لكن لو توقفت السنة عليك ما تحركت في بيتك، لا أقول إلى مجتمعك. هذا البرود، والإنسان كيف يصاب بهذا؟ الإنسان يحمد ربه عز وجل، والإنسان يجعل سباقا بين وبين أئمة هدى، حتى لو خلى زماني ممن يقتدى بهم في بلدتي، في قريتي، في محافظتي، في جمهوريتي، في كذا، وقد أكون أنا أفضل الموجودين، لا أغتر، لكن أنا من؟ عند العلماء المتقدمين، عند العلماء الربانيين، عند العلماء المجاهدين، عند العلماء الذين إن قرأنا لهم: هذا ضحى بعمره، هذا صلب حتى قطعت رأسه، من أجل ماذا؟ هذا المعتقد، وهذا سجن حتى خرج من سجنه إلى مقبرته، من أجل ماذا؟ من أجل هذه السنة. فأنا أعرض نفسي على هؤلاء، إنما أنا أعرض نفسي على من هم مثلي ولا إخواني من إخواني الذين معي، قد يكون قليل الهمة، قد يعني يعطي المنهج فضل وقت. الإنسان حتى إذا جلس عند شيخ كبير كيف ينتفع به ليكون أكثر الناس انتفاعا به؟ والأمر الثاني تنافسه، هذه تأخذ ميزته وهذه تأخذ ميزته وهذه تأخذ ميزته وهذه تأخذ ميزته. هذا الشيخ جيد لكن عنده هذا الباب في من هو أعظم منه، أقتدي بمن هو أعظم منه في هذا الباب. فأنا ألباني، أنا ابن بازي، أبن عثيميني، أنا كل هؤلاء، أنا أتميز، أحرص أن أكون في الفقه على منهج أفضلهم، وفي العقيدة على منهج أفضلهم، وفي كذا على منهج أفضلهم. أنا ابن باز في باب، وأنا ابن عثيمين في باب، وأنا كذا في باب، وأنا كذا في باب، أحاول أن أنتقي، أكون طالبا نجيبا، صاحب قضية، صاحب همة، صاحب هدف. كالتاجر، على طار التاجر، هذا التاجر ينتقل هنا ينتقل هنا، يجيب بضاعة، هذه من الصين وهذه من تايوان وهذه من جنوب أفريقيا وهذه من مصر وهذه من كذا. ليه؟ لأنه يعرف أن هذه هنا أفضل وهذه هنا أفضل وهذه هنا أفضل وهذه هنا أفضل. بيدرس تاجر، يريد نماء ماله، يريد نماء ماله. ولهذا لا يمكن تنتج في هذا المنهج، ولا يمكن يكون لك حظوة في هذا إلا وأنت صاحب قضية، وأنت صاحب قضية، إلا وأنت صاحب هم كبير في هذا الباب. فلهذا خير قضية هي قضية اهدنا الصراط المستقيم، خير قضية هي قضية وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. خير قضية هي قضية وإنه من يعيش منكم بعد فصار ثلاثة كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. خير القضية هي قضية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى أتي أمر الله. قضية السنة وقضية الاتباع، هذه قضية مهمة، ومهما نتكلم فيها لا نوفيها حقها، ومهما نجاهد بها تطلب المزيد، ومهما تشرح لها من مئات الكتب فالأمة في حاجة ماسة. مع قلة الرحلة في الطلب ومع قلة همة الناس في الطلب وغير ذلك، مع قلة كل هذا أنت محتاج إلى أن تصل أنت بالمنهج إلى بيوت الناس، لا تنتظر الناس يأتونك، لا تجلس تقول العلم يؤتى إليه وكذا. العلم يؤتى إليه من البخاري، العلم يؤتى إليه من ابن معين، لكن لو تركنا العلم ليؤتى إليه ما أتك أحد. فأتي أنت الناس كما كان النبي يعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه على أندية الناس ويعرض نفسه على من يستطيع من أهل الأرض هنا وهناك. فأنت كذلك لأنك صاحب قضية، لما تخرج من هذه البلد بواحد، من هذه المحافظة بواحد، وهنا وهناك، الواحد أسرة والأسرة بلدة والبلدة مركز والمركز محافظة. وانظر كيف بدأ ابن عبد الوهاب وإلى ماذا صار مع الحرب الضروس ابن عبد الوهاب اليوم. تخيل لو ابن عبد الوهاب هو أنت، تخيل لو أن ابن عبد هو أنا بهمتي بقضيتي، كان يعمل إيه؟ كان هيكون هكذا؟ لو ابن عبد هو الذي مثلي ومثلك وكذا كان ممكن يكون إيه؟ لو أن ابن تيمية مثلي ومثلك كان إيه؟ فلذا أنت أعرض نفسك على هؤلاء. هذا من مسألة العمل. من مسألة العلم، المفترض إنسان إذا عندما في مسألة إشكالية ما ينام إلا بها، مش هي المسألة اللي الإنسان بيعطي 10 سنوات، لا هو الذي يقتنع بكلام السلف ولا هو الذي يأتي بخلاف كلام السلف. حظك هذا نصيبك، لكن أنا أراجع كلام السلف. والله لو أنا مخطئ وصوب نفسي، لو أنا مصيب الحمد لله، لكن يكون عندي في كل مسألة النقلات السلفية، يكون عندي في كل مسألة المنهج السلفي المعتبر. إذن هذه القضية أخوان تعيش معنى في كل وقت، في كل وقت تعيش معنى هذه القضية، قضية السنة، قضية السنة. فهذا الكتاب هو كتاب أصول السنة، بنأخذه بشرح العلامة عبيد المسمى بالتقرير أحمد بشرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعله مزيدا لنا في الهداية وقربة لنا إلى رب العباد سبحانه وتعالى. نعم، يعني هذا كتاب، أول كتاب ذكرنا في القناة، الإخوة يفرغون سبحان الله، هذا بقاله 15 سنة يمكن أكثر من 15 سنة كان على قناة الرحم، الذي يقول هؤلاء: بينما كنا نشق طريقنا بأظفارنا، كنا في الظلال وكنا في المكيفات وكنا في كذا. هذا أول كلمات يعني ذكرناها. أما بعد أيها المشاهد الكريم، هذا أول لقاء أنا معك بإذن الله تبارك وتعالى، وحولي ومددي وقوتي في هذا البرنامج العظيم إن شاء الله، وهو برنامجنا واحد السنة، والكلام في الحقيقة في السنة يطيب، وأوقاتنا تتعطر بذكر أئمة السنة وكتب السنة، فمع رسالتنا العظيمة التي اخترناها لكم ندرسها لكم في هذا البرنامج الطيب، رسالة شرح أصول السنة الإمام الهمام العالم العابد الزاهد إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد الشيباني رحمة الله عليه رحمة الله سبحانه. حقيقة أيها الأحبة إننا كنا نعزم على أن نقدم رسالة تسبق هذه الرسالة، وهي رسالة شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، لكننا في حقيقة الأمر رأينا أن نتقدم على إمام السنة الإمام أحمد، ورأينا أن نقدم لإخواننا وأحبتنا برنامج السنة واحد السنة لمن لقب عبر العصور والدهور منذ أن كان وإلى الآن بإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد. ولهذا وقع اختيارنا على هذه الرسالة المباركة أن تكون أول الرسائل من مشيئة الله تبارك وتعالى، وتتبعها الرسائل بحول الله وقوته. فالأمة في حاجة ماسة إلى أن تلتف حول علمائها، إلى أن تنتهج منهج السنة الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم، هو منهج النجاة. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي والحسن بطرقه، وذكرنا حديث الافتراق: أيها الأحبة، إن منهج النجاة إنما يكمن في منهج أهل السنة. هذه قبل الثورات، هذه قبل الثورات، هذه بسنين، في منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا فإن إمامنا الذي سنعيش مع رسالته إمام أهل السنة لقب منذ أن كان رحمه الله، ومنذ أن ترعرع ودعا صيته وحصلت المحنة له التي سنذكرها إن شاء الله، منذ هذه المحنة وقد خرج منها ذهبا أحمر. لقد خرج الإمام أحمد من هذه المحنة وهو الملقب بإمام أهل السنة والجماعة. لئن سألنا أي أحد من طلاب العلم في هذه الأمة، أو من العارفين أو من المطلعين عن سير سلفنا الصالح، سألناه سؤالا مختصرا: من إمام أهل السنة والجماعة؟ لأجابكم على السرعة والفور: إنه الإمام أحمد. يا له من لقب، ويا له من فضل يعطيه الله سبحانه من شاء من عباده، أن يلقب الإنسان بإمام أهل السنة والجماعة. إلى أن قلنا في هذا مترجم من الإمام أحمد رحمة الله عليه، ترجمة حافلة واتقينا منها فوائد يعني عظيمة. نفس الذي يعني تكلمه الآن سبحان الله، كله أنا يعني أول مرة أصلا أنا أطلع الشرح هذا، أول مرة أنا الآن معكم، أول مرة أنا أطلعه هذا الآن في هذا الباب. إن أئمة السنة جعل الله بهاء على جسومهم، وبهاء على كلامهم، وبهاء على منهجهم، فلا يزالون ولله الحمد والمنة أئمة السنة، معروفين لدى الناس بمنهجهم الصحيح السديد الذي علموا الأمة تراكوا الأمة عليه. وقلنا أيها الأحبة بأن الإمام أحمد شاركوا أئمة كثيرون، وإن كان قد فاقهم شاركوا أئمة كثيرون في الحفظ والدراية والفقه والورع والزهد، لكننا قلنا إن شيئا مهما جدا تميز به الإمام أحمد رحمة الله عليه وصار به إماما مبجلا إماما معتبرا، إنها السنة التي حرص الإمام أحمد على أن يكون قائدها ورائدها والداعي إليها في زمن غربة شديدة حالت في عصره بين الناس وبين السنة. فوقف أحمد موقف الأنبياء ليبرز الأمة سنة النبي ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بينا خصال أهل السنة والجماعة وصفات أهل السنة والجماعة وهي عديدة، فالله المستعان. هذا كان أول متن شرحناه في أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله عليه في هذه القناة. نعم، وتبعه والحمد لله لقاءات عديدة وكتب كثيرة. كتاب سلم الأصول أخذنا فيه يمكن سنين أو 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 أكثر من سنة تقريبا يعني. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وأهل السنة أجمعين، أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله.
أت مقدم الشيخ، نقرأ شرح الشيخ عبيد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة مخصصة في أصول من الاعتقاد وليس في الاعتقاد كله.
نعم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيطيب لي ويسرني أن أقدم لأهل الإسلام جهدا متواضعا إسهاما مني في خدمة السنة عامة وأصول السنة لإمام السنة خاصة، وذلك بشرح كتابه هذا وسميته التقرير الأحمد بشرح أصول السنة لإمام أحمد. عندك؟ قال منهج التأليف: من الله علي ولله الحمد وأسأله مزيد من نعمي وأن يرزقني ما أحفظها من شكري، بشرح هذا الكتاب النافع الماتع النفيس المبارك في مواطن عدة، منها بالمدينة ومنها باليمن وغيرهما. وحينما عزمت على شرحه تكفل بجمع متفرق من 5 مواطن أخونا فلان، شكر الله صنيعة وجزاه ومن تعاون معه عني خير الجزاء، حتى تألف من هذه الشروح المتفرقة وفي مواطن متعددة شرح واحد. وقد سلكت فيه ما يلي: أولا، الاجتهاد قدر المكنة في إصلاح ما أرى إصلاحه مهما من العبارات. ثانيا، حذف ما كان مكررا مما لا تدعو الحاجة إليه. ثالثا، تعاون معنا بعض طلاب العلم الذين احتسبوا على سنة محتسبين عند الله بضبط الأحاديث وتخريجها وذلك في الحواشي. رابعا، قدمت قبل شرح الكتاب ترجمة مختصرة لرواية الإمام وهو عبدوس، أو لراوية الإمام وهو عبدوس بن مالك العطار. وأنبه هنا إلى 3 أمور: الأمر الأول، النسخة المعتمدة لدي هي النسخة التي ضبطها الإمام العالم المحدث أحد شيوخ الإسلام في هذا العصر بلا منازع، وأعني به الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الثاني، لو قال قائل: لما لا تقدم بين يدي شرحك هذا الكتاب ترجمة لمصنفه؟ والجواب أن مصنف هذا الكتاب علم مشهور بالإمامة في الدين والسابقة في الفضل، وهو جدير أن يلقب إمام السنة، فلا أرى أنه محتاج إلى مثلي حتى يترجم له. وقد سبقني من الأفاضل والنبلاء من ترجم له وفاه فيما أرى حقه من حيث إشهار مناقبه الجليلة الجمة العظيمة. وقد أنا الأوان وعلى الله التكلان، وهو المستعان وإليه يرجع الأمر كله. الشروع في المقصود بدءا بترجمة راوية هذه النسخة. الأمر الثالث، يجب أن يعلم أو أن يعلم كل من يقف على هذا الشرح أن هذه هي الطبعة الشرعية وما عداها من الطبعات فهي افتيات علينا وتعد على حقوقنا، فليحذر من طبع غير هذه و ناشرها وبائعها ولا يلومن إلا نفسه إذا لاحقناه قضائيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكتبه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية. يبقى ليلة نعتمدها أحمد نصور منها إن شاء الله في اللقاء القادم. طيب خذ اقرأ منها هي معك هنا خلاص نبقى نصور هذه طالما هي مجموعة من عدة شروحات. نعم.
قال الإمام قال رحمه الله تعالى تعريف مختصر برواية الكتاب
لراوية الكتاب
براوية الكتاب عبدوس بن مالك أبو محمد العطار من أئمة الحنابلة حدث عن شيبان بن سوار وإسحاق بن يوسف الأزرق وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وروى عنه أبو إبراهيم أحمد بن سعد الزهري وعبد الله بن أحمد بن حنبل.
إذن هو التقى أحمد من تلامذته وحدث عن أحمد رحمة الله عليه. نعم.
قال وروى عنه أبو إبراهيم أحمد بن سعد الزهري وعبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن سليمان.
روى عنه عبد الله بن أحمد وهو إمام. إذن هو روى عن الإمام أحمد فالإسناد متصل. وروى عنه عبد الله بن أحمد رحمة الله عليه وهو من أئمة الحنابلة المعروفين بالعقيدة الصحيحة. نعم.
ومحمد بن سليمان المنقري البصري وأبو عمارة محمد بن أحمد ابن أحمد ابن المهدي وأبو العباس السراج النيسابوري. وقد كان له منزلة عند الإمام أحمد ومع ذلك فإن كتب التراجم لم تحفظ لنا شيئا كبيرا من ترجمته والذين ذكروه إنما ذكروه لأجل ما نقله عن الإمام أحمد من الأصول ومما جاء في ترجمته ما ذكره صاحب كتاب طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى الفراء حيث قال رحمه الله عبدوس بن مالك أبو محمد العطار ذكره أبو بكر الخلال فقال كانت له عند أبي عبد الله منزلة في هدايا وغير ذلك.
طيب يعني ليس فقط أنه راو عن أحمد رحمة الله عليه بل كانت له المنزلة والحظوة عند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى كانت له الحظوة والمنزلة عنده وكان بينهما هدايا. نعم.
قال وله به أنس شديد وكان يقدمه وله أخبار يطول شرحها وقد رأى
هذا كلام نبي يعلى في الطبقات. إذن هذا ثابت التقاء الإمام عبدوس بالإمام أحمد وأنه ليس فقط روية بل له حظوة عند الإمام أحمد. نعم.
قال وله أخبار يطول شرحها وقد روى عن أبي عبد الله مسائل لم يروها غيره ولم تقع إلينا.
نعم.
ولم تقع إلينا كلها مات ولم تخرج
يعني يقول له مسائل روى عن أحمد لم يروها غيره يعني تفرد بهذا. نعم.
قال ولم تقع إلينا كلها مات ولم تخرج عنه ووقع إلينا منها شيء أخرجه أبو عبد الله في جماع أبواب السنة ما لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا أخرجه أبو عبد الله ودفعه إليه. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن محمد ابن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء.
إذن هذه الرسالة في أصول السنة ثابتة من رواية الإمام عبدوس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم نصوص هذه الرسالة موجودة في المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى على لسان تلامذته في سائر ما صنف في كتب السنة. فلو جمعت الوارد عن الإمام أحمد رحمه الله عليه في كتب السنة، لو جمعت الوارد عن الإمام أحمد رحمه الله في كتب أهل السنة ممن هم التقوا الإمام أحمد أو لم يلتقوا وإنما جمعوا الأثار الواردة عنه من تلامذته وغير ذلك وأصحابه، لو جمعت هذا لما وجدت الذي نقل في هذه الرسالة خارجا، بل هو مختصر عما قاله أحمد رحمة الله عليه. فكل فقرة من فقرات هذا الكتاب إنما هي موجودة أو موجود نظيرها في كتب السنة والجماعة. ارجع إلى السنة للإمام الخلال رحمه الله تعالى وانظر نقولات عن أحمد، ارجع إلى الإبانة لابن بطة، ارجع إلى الشريعة الأجري، ارجع إلى شرح اعتقاد السنة الجماعة للللكائي. ومن هنا أنبه بهذه المسابقة إلى ماذا؟ إلا أن بعض الناس يخضع مثل هذا للقواعد الحديثية ويقول في الإسناد فلان هذا كان كذا وفلان هذا كان كذا، وبالتالي الإسناد لا يصح وعليه، فإن هذا الكتاب الوارد عن الإمام أحمد لا يصح، والكتاب الآخر عن البربهاري هذا ما يصح، والكتاب الثالث عن أبي عبيد القاسم السلام في إسناده كذا وغير ذلك. ويتركون كلاما، انتبهوا، هؤلاء الأئمة الموجود في كتب أهل السنة والجماعة والمتواتر عنهم نقله. فالإمام أحمد رحمة الله عليه راجع كتب أهل السنة والجماعة، راجع الكتب كلها وأخرجه من هذه الدواوين الثابت عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وسوف يخرج لكم معتقد عظيم. وأظن هذا مشروع جيد وطيب لو يتصدر له أحد الطلبة، وهو إيه؟ جمع مرويات الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتب السنة ثم تبويبها على أبواب المعتقد. يلا، هذا مشروع عظيم جدا، هذا مشروع عظيم، جمع مرويات الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى من كتب أهل السنة والجماعة. أظن ما في باب عند أهل السنة والجماعة يخلو من مرويات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. معلوم الإمام أحمد وما ورد عنه من هذه الآثار، ثم هذه الآثار ورد عن أحمد في كتاب الأصول لم تقتصر على الإمام أحمد فقط، بل هي منقولة عن أئمة السنة كذلك. فهذا معتقد أمة وليس معتقد إمام، انتبهوا، هذا معتقد أمة وليس معتقد إمام. ولهذا نحن لم نأخذ اعتقادنا من أحمد فقط، ولم نأخذ اعتقادنا تقليدا لأحمد، إنما أحمد شهدت له الأمة بسلامة المنهج لما وافق الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فأحمد تابع متبوع، أحمد بن حنبل تابع متبوع، وهذا هو حد الإمام في الدين. قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما. قال بعض السلف: أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. ولهذا لا تجد إمام من هؤلاء الأئمة، أحمد الأوزاعي، طبعا كل اسم بنطقه الآن عزوة، كل اسم بنطقه الآن أمة، لو لم يكن في الأمة إلا أوزاعي وشافعي وأحمد ومالك، فقط هؤلاء لكفى، شوف لكفى يكفوننا، بل والله الإمام الواحد من هؤلاء. نفهم عن طريقه كتاب الله وسنة رسول الله. إخواني إحنا عندنا ثروة، لهذا أعطيكم فائدة، أعطيكم فائدة لو لم تأخذوا اليوم إلا هي لكاف، لا لو لم تأخذوا السنة هذه 1446 إلا هذه لكافة، ومعناها سهلة خالص، فائدة سهلة. ألا تسمعون دائما غربة أهل السنة، غربة أهل السنة، غربة أهل السنة؟ يا إخواني غربة أهل السنة باعتبار الخلق لا باعتبار الحق عندهم، غربتهم بين الناس وليس غربة الحق عندهم. غربة أهل السنة غربة باعتبار الخلق لا باعتبار الحق، فليس الحق غريبا ملتبسا موهما عندهم، إنما هم غربة لأنهم أفراد في هذا العالم، لأنهم قلائل في هذا العالم، هذه الغربة. ولهذا هم بين الخلق غرباء وبين الحق أولياء، هم بين الخلق غرباء وبين الحق أولياء، أولياء هم يجدون من الخلق الأذى ومن الحق الأنس، هم في ابتلاء دائم وهم في سعادة لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجلدوهم عليها بالسيوف. فما تتصعب على السلف السن؟ معلش تصعب على نفسك انت. هو غريب بينك وبين غيرك، لكن هو ليس بغريب عند الحق. كيف يكون غريبا بين الحق وعنده أئمة لا يحصون عددا؟ أحصلي أئمة السنة، أحصلي آثار السلف في الحق، أحصلي أئمة الهدى، أحصلي دواوين أئمة الهدى، كيف أعيش بغربة وأنا أعجز أن أحصي كتب أهل الحق ولا أن أجمع أسماء أهل الحق؟ ده أنا يخرج لي كل يوم أئمة لأول مرة أسمع عنه، فأنا بين سكسك طارة وبين كنكشك طارة وأنا بين خوقير طارة وأنا أسماء، متى كانوا وأين كانوا؟ ابحث نقب. الناس يبحثون عن آثار الذهب والفضة، ابحث أنت عن آثار أئمة الهدى واعلم أنها آثار لا تحتاج إلى جن يخرجها ولا إلى معتد يتاجر بها، هذه آثار تجدها ظاهرة، ظاهرة موجودة لكل من وفقه الله، كل من بصره الله بالحق، ولو علم الله فيه خيرا لا أسمعه. يبقى عرفت من الفائدة ديت، أهل الحق لما نقول في غربة، في غربة فباعتبار الايه؟ ليس باعتبار الحق. فهم في الخلق غرباء ومع الحق أولياء. فهذه مسألة عظيمة، لأن قد تفهم أنت الغربة فهما في غير محله، سنة خفية، سنة ما ليست واضحة، سنة لا يا أخواني أبدا أبدا. من هنا قال السلف: لا تستوحش من قلة ولا تغتر بكثرة. من هنا الطريق ده محتاج، لا يحتاج حفظ فقط، الطريق ده محتاج حفظ وفهم ونفسية عالية، نفسية عزيزة، نفسية محملة بالبشريات، وهو يرى الناس يجتمعون يسبون يشتمون البشريات. حتى العالم انت فكر، احنا بتنظر العالم في سوريا في فلسطين انت بتنظر ببشريات، انما اللي بيحصل ده طبيعي جدا جدا. انت ماذا تريد؟ تريد نصرة يعني؟ هل نصرت دينك؟ فده طبيعي عندي. واعلم جيدا ان قوة التحالف هذه قوة وهمية راجعة الى ضعف انا لا الى قوته. وكم اقسمت بالله واؤكد، اقسم بالله، اقسم بالله لو عادت الامة الى دينها، والله لو عادت الأمة إلى دينها، والله مع كل هذه القوة واضرب في مئة، وخرج قول من أئمة السنة وقول من هؤلاء المسلمين أننا سنجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، سوف تنصر بالرعب مسيرة شهر. احنا بالطيران الآن مسيرة شهر فين؟ أو خلاها على الإبل على عهد رسول الله، لأنها تفسر بالعهد المعهود بالإبل. مسيرة شهر كل يوم بليلة 80 كيلو، يبقى 80 كيلو في 40 في 30 بكام؟ 8 في 40 بكام؟ ها؟ 8 في 24. اي نعم. 2400 كيلو تقريبا؟ 2400 صح؟ 8 في 24. 80 كيلو في 30 2400 كيلو، اللي بينك وبينه 2400 كيلو، ولما تصل الى اخر 2400 كيلو اضرب في 2400 كيلو اللي هيبقى بينه وبينه 2400 كيلو، وهكذا. سيرهبك العالم، سيرهبك العالم. فاذا قوة هؤلاء من ضعفنا، وتكاتف هؤلاء من تفككنا، واجتماع هؤلاء من تفرقنا، ليس إلا وإلا هذه الممالك كانت موجودة، فأين ذهبت من قبل؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريد لسلوك طريق مرافقه فيه غاية العز. انتبه، ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريد لسلوك طريق مرافقه فيه غاية العزة، يعني النضرة. العزة هنا من النضرة، تريد رفيقا في هذا الطريق لن تجد معك فيه إلا غاية العزة. والنفوس مجبولة على وحشة التفرق وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا. كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين، وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق. أنت على طريق من؟ طريق من؟ طريق من؟ طريق رأس مين؟ طريق رأس مين؟ طريق رأس مين؟ طريق رأس مين؟ طريق رأس مين يا شيخ علاء؟ طريق رأس مين؟ طريق صقر مين؟ الرسل الأنبياء. اوعى تقول النبي والنبي فقط، لا، رسل الأنبياء. ثم أوحي إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا، شرع لكم من الدين ما وصى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. اقتده. قال: وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم فإنك متى التفت آخر حال فإنك فإنهم لن يغنوا عنك شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم فإنك ما تلتفت إليهم أخذوك وعاقوك وقد ضربت لك مثالين فليكون منك على بال. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا الإسناد
طيب. أي نعم. قال الإسناد نعم.
قال هذا الإسناد هو إسناد هذه الرسالة إلى عبدوس بن مالك العطار، وعبدوس هذا أخذ عن الإمام أحمد رحم الله الجميع، فهذه الرسالة مسندة عن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه ورحم أئمة الإسلام والهدى من طريق تلميذه عبدوس بن مالك العطار، ورسالة صحيحة ليس فيها شك. ومن الأدلة على صحتها ذكر كثير من الدواوين لها، ومنها شرح أصول الاعتقاد عند أهل السنة للالكائي، ومنها طبقات الحنابلة لأبي يعلى، وتلقتها الأمة بالقبول، وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم حريصين على تلقي العلم بالإسناد إلى مصنف الكتاب أو الرسالة، وهذا من عنايتهم بضبط ما يتلقونه ويروونه. وما أحسن ما قاله عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأجود النسخ فيما وقفت عليه هي النسخة التي ضبطها وعني بها الإمام محدث هذا العصر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، فأوصي طلاب العلم وطالباته بهذه النسخة، فإنها أفضل ما عرفناه من نسخ هذه الرسالة المعتمدة، ويكسبها قوة
متعددة
من نسخ هذه الرسالة المتعددة، ويكسبها قوة وجمالا أن من عني بها إمام في السنة إمام في الحديث. والكلام على هذه الجمل يتضمن أمورا.
طيب، لعلنا نقف عند الكلام عن هذه الجمل ونكتفي بهذه المقدمة في هذا